أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء، يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله بعنوان كربلاء قراءة واعية، وفيه محوران: المحور الأول كيف نتعامل مع التاريخ، والمحور الثاني دروس وعبر من واقعة كربلاء. بالنسبة للمحور الأول، التاريخ منبع أساس من منابع معرفة الإنسان، فمن التاريخ يستنبط الإنسان ويكتشف سنن مسار المجتمعات. هناك سنن وقوانين تنظم حركة مجتمعات البشرية، كما أن هناك سنن وقوانين تنظم أمور الطبيعة، كما أن ما يجري في الكون لا يتم عبثا ولا يتم ارتجالا، وإنما هناك ضوابط، هناك سنن، هناك قوانين عبرها تجري شؤون الكون وأمور الطبيعة. كذلك في حياة المجتمعات البشرية أيضا ليس هناك عبث وليس هناك صدفة ولا ارتجال. لا تتقدم أمة أو تتأخر أخرى بضربة حظ أو بشكل عفوي وارتجالي، وإنما هناك سنن عبرها تتقدم هذه الأمة وبسببها تنحط أمة أخرى. القرآن الحكيم يتحدث في آيات عديدة عن وجود سنن تنتظم عبرها حركة المجتمعات: سنة الله في الذين خلوا، ولن تجد من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قل سيروا في الأرض فانظروا، سيروا انظروا، لأن التاريخ وحركة المجتمعات لها سنن ولها ضوابط وقوانين. فمن قراءة التاريخ يستطيع الإنسان أن يستكشف هذه السنن ويستفيد منها للتعامل مع واقعه الحياتي والاجتماعي، كما أن التاريخ يفيد الإنسان الفرد والإنسان الأمة والمجتمع في أخذ العبر والتجارب والدروس. ومن هنا تأتي أهمية قراءة التاريخ والاستفادة من التاريخ. ومن هنا كان القرآن الحكيم يحث على السير في الأرض ويحث على النظر في أخبار الأمم السالفة الماضية. الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وآله أن يقص على الناس بعض أحداث التاريخ المهمة، فاقصص القصص. ليش؟ لعلهم يتفكرون. وفي آية أخرى إن في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وحينما يتحدث القرآن عن أحداث قد سلفت للأمم السابقة وعما حصل للأنبياء وعما حصل للرسل من قصص ومن أحداث تاريخية، إنما هو ضمن هذا السياق حتى يستفيد الإنسان من قراءة التاريخ ودراسته. هناك ملاحظتان مهمتان في قراءة التاريخ، الملاحظة الأولى الموضوعية والملاحظة الثانية الهدفية. الموضوعية كيف؟ لا نريد أن نتحدث حديثا أكاديميا، وإنما نريد أن نتحدث حديثا يكون فيه فائدة لجمهور المستمعين. الموضوعية: التاريخ نقولات، أحداث منقولة ومسجلة تحدث بها الرواة وكتبها المؤرخون. هذه النقولات ليست كلها صائبة وليست كلها صحيحة، ولذلك لا بد من التوثق من هذه النقولات من أجل أن يستفيد الإنسان من التاريخ. في البداية يحتاج إلى دراسة هذه النقولات التاريخية. ليس كل شيء مكتوبا في الكتب التاريخية أو مسطرا في هذه الكتب يكون صحيحا وصائبا، خاصة ونحن نعلم أن بعض المؤرخين ما كانوا محايدين، كانوا يكتبون بوحي من اتجاهاتهم من أهوائهم، ما كانوا محايدين في الكتابة، كما أن بعض المؤرخين كانوا يكتبون بتوجيه من بعض القوى ومن بعض الجهات التي كانت تفرض عليهم كتابة أشياء معينة. ونحن نلحظ الآن وسائل الإعلام كيف أن أغلب الوسائل الإعلامية تتأثر بموقف وتوجه الجهات المشرفة على هذه الوسائل الإعلامية. ونحن نرى أن ما في التاريخ أن هناك تضارب في بعض الروايات التاريخية في الحوادث التاريخية. هذا التضارب، هذا التناقض، يجب أن يدفعنا إلى دراسة ما يرد في التاريخ من أحداث ومن قضايا ووقائع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ينبغي أن يتعامل الإنسان مع أحداث التاريخ بحيادية، بموضوعية، وليس بمواقف مسبقة. بعض الناس عندهم مواقف مسبقة تجاه بعض الأحداث، تجاه بعض الأشخاص، وبالتالي يقرؤون التاريخ بانحياز وليس بموضوعية. هؤلاء لا يستفيدون من التاريخ الاستفادة المطلوبة والاستفادة الصحيحة. نجد من باب المثال واقعة كربلاء مثلا. واقعة كربلاء حادثة مهمة قد حدثت في العهد الأول من تاريخنا الإسلامي، في منتصف النصف الثاني من القرن الأول للهجرة. هذه الحادثة نجد أن هناك من يتجاهلها، لا يهتم بها الاهتمام المناسب لها. في المقابل هناك من يتعامل مع هذه الحادثة لكن يستغرق في الجانب العاطفي لهذه الحادثة، ولا يحاول أن يستلهم من هذه الحادثة الدروس والعبر التي هي الهدف الأساس. ليست عاشوراء عبرة فقط، ليست جانبا عاطفيا، وإنما هي قبل ذلك عبرة، دروس ينبغي أن نتأملها وأن نستفيد منها. تجد أن البعض من الناس في كل سنة تمر عليه هذه المناسبة ويستمع إلى تفاصيلها ويتفاعل معها، لكنه يكتفي بالتفاعل العاطفي مع هذه القضية، وبالتالي قضية موسمية يتفاعل معها إلى اليوم العاشر، إلى اليوم الثالث عشر، وانتهى الموضوع ويعود إلى حياته كما كان قبل هذا الموسم. طيب، ماذا أثر فيك؟ ماذا أثرت فيك هذه المناسبة؟ 10 أيام وأنت تحضر المجالس، وأنت تشارك في المواكب، وخاصة بالنسبة للشباب الذين يشاركون في مواكب العزاء، جزاهم الله خير وأثابهم الله تعالى على مشاركتهم ونشاطهم. لكن المطلوب أن تكون لهذه المشاركات وأن يكون لهذا الإحياء أثر ينعكس على نفوسنا، ينعكس على واقعنا. ينبغي أن نطالب أنفسنا في كل عام بعد 10 المحرم، ماذا تغير من واقعنا؟ ماذا أصلح من أمورنا؟ ما هي مشاريعنا للسنة القادمة؟ هل هناك تقصير في مجال من المجالات نتلافاه ببركة إحيائنا لهذه المناسبة؟ هل هناك ثغرة من الثغرات في أوضاعنا، في سلوكياتنا، نعالجها من خلال الاحتفاء بهذه المناسبة؟ هذا ما يجب أن نسأل أنفسنا عنه، تماما كصيام شهر رمضان، تماما كحج بيت الله الحرام. هذه العبادات، هذه الأعمال ينبغي أن تنعكس على نفس الإنسان وعلى سلوك الإنسان وعلى حياة الإنسان، وإلا إذا أصبحت مجرد روتين، مجرد عادات، مجرد طقوس وتقاليد، هذا غير مفيد، هذا غير منتج، ليس هذا هو الاحتفاء المطلوب. ولذلك نجد عندنا النصوص الدينية تتحدث كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والعناء، وكم من إنسان يذهب إلى الحج ولكن كما قيل ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج، يعني ما أقل من يستفيدون من الحج. ولذلك علينا أن نطالب أنفسنا، لا نكتفي بالإحياء العاطفي، لا نكتفي بتحويل المناسبة إلى حالة من الطقوس والروتين الاجتماعي ثم تذهب المناسبة وخلاص، نعود إلى أعمالنا، نفس سلوكياتنا السابقة ونفس وضعنا السابق. إذن ماذا تغير؟ إذن ماذا استفدنا من هذا الموسم، من هذه الدورة المكثفة من التعبئة الثقافية والعاطفية والروحية؟ أملنا كبير في أن الله تعالى سيوفقنا جميعا لكي نستفيد من هذه المناسبة إن شاء الله. اللهم تقبل منا هذا القليل، اللهم انفعنا ببركة هذه المناسبة العظيمة. إذن هذه الحادثة نريد أن نتحدث عنها بين التجاهل والتغافل، بين من يتجاهلها. قسم كبير من المسلمين يتجاهلون موضوع عاشوراء وكربلاء، وهناك عبارة شائعة تقول ما دام الله تعالى قد جنب أيدينا من التلوث بتلك الدماء، فلماذا نلوث ألسنتنا بالحديث حولها؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ليش كل سنة أنتم تحيوا عاشوراء وتتحدثوا عن هذه التفاصيل؟ في الواقع قضية كربلاء قضية ليست بسيطة. أولا من حيث بطل هذه القضية، شخصية صاحب هذه القضية، وهو أبو عبد الله الحسين ليس شخصا بسيطا، سبط رسول الله، ريحانة رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله يقول في حقه: حسين مني وأنا من حسين، سيد شباب أهل الجنة. هذا ليس شخصا عاديا، ليس شخصا بسيطا، حتى نمر على هذه الحادثة التي قام بها مرور الكرام. عظمة صاحب هذه الحادثة يجب أن تدفعنا وتدفع المسلمين لدراسة هذه الحادثة، هذا أولا. وثانيا اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الحادثة، كما تحدثنا البارحة وذكرنا بعض النصوص والأمثلة، حادثة يهتم بها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وقوعها بأكثر من نصف قرن. وليس هذا الاهتمام منه فقط، وإنما أمر من الله سبحانه وتعالى، فلا يعني ذلك أنها حادثة غير عادية وحادثة غير بسيطة، وينبغي أن نهتم بها وتهتم بها الأمة. هذا من ناحية ثانية. ثالثا، وهذه نقطة مهمة، حادثة كربلاء من الحوادث المؤسسة لمسارات تاريخنا الإسلامي. كيف؟ من خلال حادثة كربلاء تأسس نهج عند السلطات التي توالت على تاريخنا الإسلامي في التعامل مع المعارضة ومع الرأي الآخر. قبل حادثة كربلاء لم يكن المسار بهذه الطريقة. التاريخ ينقل والنصوص تنقل، كتب إخواننا أهل السنة وكتب الحديث تنقل أن الإمام علي سلام الله عليه وجماعة من بني هاشم امتنعوا عن مبايعة الخليفة الأول أبي بكر لمدة 6 أشهر. هذا موجود في صحيح البخاري وموجود في عدة كتب تاريخية. 6 أشهر امتنعوا عن بيعة الخليفة أبي بكر، بعد ذلك بايعوا. التاريخ ينقل أيضا أنه لما بويع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، جماعة امتنعوا عن البيعة، رفضوا أن يبايعوا الإمام علي، وفيهم في البداية وفيهم عبد الله بن عمر، وفيهم سعد بن أبي وقاص، وفيهم أسامة بن زيد، وفيهم حسان بن ثابت، وفيهم مجموعة. بعض المؤرخين والمحدثين يقول لا، ذولا ما يعني ما امتنعوا عن البيعة، وإنما تحفظوا على المشاركة في الحروب التي خاضها أمير المؤمنين عليه السلام، لكن المشهور أنهم تخلفوا في البداية عن البيعة. طيب، جاء جماعة إلى أمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين، فلان وفلان ما جاءوا بايعوا، نجلبهم إليك. قال: لا حاجة لنا في من لا حاجة له فينا. جابوا عبد الله بن عمر، التفت إليه الإمام عليه السلام: يا ابن عمر، ألا تبايع؟ قال: إذا لم يبقى أحد غيري بايع، إذا كل الناس بايعوا تعالي أنا أبايع. التفت إليه الإمام قال: ألك كفيل؟ قال: لا، الأشتر شوية تشدد. الإمام علي قال: دعوه فأنا كفيله، خلوه يروح، ما في مشكلة. سعد بن أبي وقاص أيضا نفس الشيء، تركه خلى الإمام سبيله، وأولئك الذين تخلفوا عن البيعة تركهم الإمام، لم يقبل أن يضغط عليهم، لم يقبل أن يجبرهم. بل أكثر من ذلك، حينما تمرد الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، تمردوا على الإمام، أعلنوا انشقاقهم، بل كفروا الإمام، كفروا الإمام. وهذا شيء حدث معروف في التاريخ. أمير المؤمنين عليه السلام صعد على المنبر وقال: لهم علينا ألا نمنعهم دخول المساجد، وألا نقطع عنهم الفي، وألا نبدأهم بقتال ما لم يثيروا فتنة. ما نمنعهم يدخلوا المسجد زيهم زي بقية الناس، رواتبهم أيضا تمشي لهم. سبحان الله، جماعة يعلنوا خروجهم من طاعة الخليفة، بل يكفروا الخليفة أيضا، ومع ذلك الإمام علي يقول رواتبهم تمشي لهم، ما نمنعهم من دخول المساجد، ما نتعرض لهم بالأذى. إذن كانت هذه الحالة الماشية في تاريخ المسلمين. لكن السلطة الأموية خاصة يزيد ابن معاوية أسس لحالة جديدة. لا، الإمام الحسين شنو سوى؟ الإمام الحسين امتنع عن البيعة، بس ما سوى شيء، امتنع عن البيعة في المدينة. الوليد جابه وطرح عليه وتعال بايع. قال يزيد شارب الخمور، مرتكب الفجور، منتهك المحرمات، ومثلي لا يبايع مثله، رفض أن يبايع. وأكثر من هذا، وراح مكة وبقى أيضا، هو فقط امتنع عن البيعة ولم يبدأ أنفا ضد السلطة، ولم يقم بشيء ضد السلطة. لكن السلطة الأموية ما تحملها، يزيد بن معاوية لم يتحمل هذا الأمر. لمجرد أن الإمام الحسين عليه السلام امتنع عن البيعة، انظر ماذا فعل يزيد بن معاوية، وانظر ماذا حصل مع الإمام الحسين. هذه الحالة والحادثة المرعبة في الواقع تشكل تأسيسا للمسار القمعي الذي تعاملت به السلطات التي توالت على الحكم في الأمة مع أي جهة معارضة. ولذلك من المؤسف أن تجد تاريخ المسلمين السابق وكأنه سجل من القمع والخنق لأي رأي آخر ولأي صوت معارض. الحالة اللي صارت في تاريخ الأمة، هذه الحالة تأسيسها وبدايتها الواضحة الجلية كانت من حادثة عاشوراء. الإمام الحسين لم يبدأ عنفا ضد الحكم الأموي، بالعكس، شواهد التاريخ تثبت أن الإمام الحسين ما بدأهم بعنف، لا هو ولا أي أحد من أصحابه. مسلم بن عقيل عليه السلام كان رسول الإمام الحسين إلى الكوفة، ورسول الإمام الحسين إلى الكوفة. التاريخ ينقل أنه كان في دار هاني بن عروة، وكان في دار هاني أيضا شريك ابن الأعور، وهذا شخصية معروفة ومحل تقدير عند السلطة الأموية في الكوفة عند عبيد الله بن زياد. شريك صار مريض، عبيد الله بن زياد جاء لعيادته، اقترح شريك على مسلم، ما دام ابن زياد راح يجي وبيدخل يعني كعائد يقعد في المجلس، هذه فرصة ممتازة، عليك أن تثب عليه وتصفي، تختال تقتل. وبالتالي إذا صفي عبيد الله بن زياد تصبح الأمور مستتبة في الكوفة لمسلم بن عقيل. بالفعل إجا عبيد الله بن زياد، وأنتم تسمعون مثل هذه الحادثة في المجالس. مسلم بن عقيل كان مختفي في مكان آخر، وقعد شريك بن الأعور ينتظر متى يطلع مسلم بن عقيل بسلاحه ويصفي ابن زياد، ما اجى. قام يأشر له، ما الانتظار بسلمى لا نحييها، ما الانتظار بسلمى لا نحييها، ما طلع مسلم. الان ابن زياد شاف ايش في هذا يكرر الشعر، التفت الى هاني بن عروة قال اهو يهجر يعني مريض يحكي هالشكل من دون قصد؟ قال نعم، نص الصبح هالشكل، نص الصبح عند حالة هاجر. بالتالي طلع ابن زياد، اجا مسلم، لا ما هو شريك، فرصة، ليش روحتها؟ ماذا موجود وجاي وما حد معاه من الجنود، لماذا تفوت هذه الفرصة علينا وعلى الثورة وعلى الإمام الحسين عليه السلام؟ وإذا بمسلم يقول: ذكرت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك. وما قام بهذا العمل. الإمام الحسين في طريقه إلى كربلاء حينما واجهه الحر ابن يزيد الرياحي كطليع للجيش الأموي وهم 1000 فارس، كان بإمكان الحسين، وأشار بعض أصحاب الحسين على الحسين أن يناجزهم القتال، ولو أن الحسين ناجزهم القتال آنذاك وهم في حالة يرثى لها من العطش والظما، لكان من الممكن أن الحسين ينتصر، بل بالتأكيد ينتصر عليهم، يأخذ أسلحتهم، جماعة ينضمون إليه، ولكن الإمام قال إني لا أبدأهم بقتال. صباح اليوم العاشر من المحرم، صباح اليوم العاشر من المحرم، شمر كم واحد من هؤلاء الطغاة رأوا أن الإمام الحسين عليه السلام قد حفر خندقا خلف الخيام وجمع فيه حطب وأضرم فيه النار، وإذا به يقول يا حسين تعجلت النار في الدنيا قبل الآخرة. حبيب ابن مظاهر ما تحمل هذه الكلمة، أراد أن يسدد له سهما فمنعه الحسين، قال لا نريد أن نبدأهم بقتال. الإمام الحسين كان مواظب أن لا تتحول القضية، أن يستعمل العنف، ما كان يريد أن تتحول القضية إلى هذا الأمر، هو معارضة سياسية، عند رأي أن ما يبايع يزيد بن معاوية لا أقل ولا أكثر، ولكنهم حينما اعتدوا اضطر للدفاع عن نفسه، جاءت السهام والنبال تتوالى على معسكر الحسين وخيام الحسين كرش المطر. التفت الى اصحابه قال هذه رسل القوم قد جاءت اليكم فقوموا ودافعوا بارك الله فيكم. اذن كانت معارضة سياسية، رجل، ومن هو؟ ليس رجلا عاديا، رجل سبط رسول الله، سيد شباب اهل الجنة، ريحانة رسول الله، الرسول يقول في حقه حسين مني وانا من حسين. رأى انه ليس من الصحيح ولا من المناسب ان يبايع يزيد بن معاوية، لكن لم تتحمل السلطة هذا الموقف منه. وماذا فعلت السلطة؟ قامت بتلك المجزرة الشنيعة البشعة تجاه الحسين، وبعد ذلك تجاه أسرة الحسين، ومن هنا تأسست حالة القمع وتأكدت حالة القمع في تاريخنا الإسلامي. فحادثة كربلاء من الحوادث المؤسسة لهذا المسار القمعي الذي عانت منه الأمة الإسلامية، نفق دخلته الأمة الإسلامية، ومع أن أسد استحكمت هذه الحالة واستحكم هذا السلوك، السلوك اللي جذور جاهلية لا يتحمل أن يكون هناك صوت آخر، أن يكون هناك رأي آخر، لا بد وأن يخضع الجميع له، لا بد وأن يستسلم الجميع له. هذا في الجاهلية الإنسان العربي كان يعيش حل أخلاقية، أخلاقية الغزو، أخلاقية الغارات، أخلاقية أخذ الثار. حتى ينقل أن أعرابي قيل له ما تقول لو طلب منك أن تعفو عمن أساء إليك وتدخل الجنة؟ قال بل آخذ منه الثأر وأدخل النار. ما في مشكلة، ما يصير، لازم آخذ ثأر، عقلية الثأرات. هذه العقلية، هذه الحالة هي التي استحكمت ومشت في تاريخنا الإسلامي. ولذلك تقرأ الدولة الأموية، الدولة العباسية، تشوف حالة القمع تجاه المعارضين، تجاه حملة الرأي الآخر، استمرت الأمة العربية والإسلامية تعاني من هذه المشكلة. ولذلك من المهم جدا دراسة حادثة عاشوراء والاهتمام بحادثة عاشوراء. وفي الواقع حينما نهتم بإحياء عاشوراء ونتفاعل معها، إنما نسجل إدانتنا لهذا المسار القمعي، لهذا المسار التسلطي في التعامل مع الرأي الآخر، في التعامل مع الناس بهذه الطريقة. طيب، فلماذا تتجاهل هذه الحادثة؟ ينبغي الاهتمام بهذه الحادثة وينبغي الاستفادة من هذه الحادثة. وهنا الموضوع الآخر أو المحور الثاني، الدروس والعبر من واقعة كربلاء. نريد أن نتناول بعض الدروس، باعتبار أنتم جزاكم الله خير البارحة واليوم في هذه البرامج، فأنتم متعبون، ومجهدون، أثابكم الله على نشاطكم وعملكم، لا نطيل عليكم الحديث، نستعرض بعض الدروس وبعض العبر. من الدروس درس الوضوح والشفافية. الإمام الحسين عليه السلام كان واضحا مع الناس، كان يمارس الشفافية مع الناس، مع أتباعه، مع أصحابه، مع الأمة. عادة في مثل هذه الحالة هو يقود معارضة وهو يواجه أعداء، يحاول بمختلف الطرق والوسائل أن يستقطب أكبر قدر ممكن من الناس والأنصار، وهذا يعني أن يمد أمامهم، يبذل لهم الأطماع، يغريهم بالآمال والأطماع حتى يلتحقوا به. ولكن الإمام الحسين كان واضحا من أول يوم خطب في مكة، حينما أراد الخروج من مكة: ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. إذن ليس هناك إغراء، ليس هناك تطميع، وإنما هناك وضوح. وحينما خرج من مكة كتب رسالة إلى بني هاشم في المدينة، قال: من لحق بي منكم استشهد، ومن تخلف عني لم يدرك الفتح. اللي يجي وياي أنا ما أمنيه في مناصب وإغراءات وانتصارات، لا، أنا أقول يستشهد، لكن ومن تخلف عني لم يدرك الفتح، يعتبر شهادة فتح، وبالفعل فتح عظيم، شهادة أبي عبد الله الحسين. وفي الطريق أيضا إلى العراق جاء راكبان وهما يحملان أخبار التغير الذي حصل بالكوفة. دخل على الإمام عليه السلام في خيمته ومعه أصحابه، قال: لدينا موضوع، خبر، هل نقوله لك علنا بين أصحابك أم نقوله لك سرا وحدك نتحدث معك؟ قال عليه السلام: بل قولوه علنا ما دون هؤلاء الفتية من سر. خلوهم يعرف، شفافية مع الأتباع مع الأصحاب. فأخبروه عما حصل من تحولات في الكوفة، التفت إلى أصحابه قال: أنتم تبعتموني على أساس الرسائل والكتب التي جاءت من الكوفة بأنهم قد بايعوني وأنهم ينتظرون قدومي، أما الآن فقد حصل وحدث ما سمعتم، فمن أراد منكم أن ينصرف فهو في حل، ليريد وهو في حل. وبالفعل تقول بعض الروايات جماعة انصرفوا، لكن البقية الباقية الصامدة استمرت مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ليلة العاشر من المحرم أيضا خطب أصحابه: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا ليس عليكم مني ذمام، فإن القوم إنما يطلبونني فإذا أصابوني ذهلوا بي عما سواي. الرواية تقول: واحد فراس ابن جعدة المخزومي، هذا أبوه جعدة أيضا يصير ابن عمة الإمام الحسين، ابن أم هاني بنت أبي طالب، ابن عمة الإمام الحسين. هذا فراس ابن جعدة بالفعل كان ذيك الليلة ينتخب مو قادر حتى يقعد، بس ما سمع الكلمة من الإمام الحسين إجا قال: لأ أنا بالفعل خايف، وما بقاه إلا من الله أن الإمام الحسين قال هالشكل، إذن إذن لي ابن رسول الله بل انصرف بل روح وراح. فخسر الشهادة وخسر هالمقام الكبير. في اليوم العاشر من المحرم أيضا الروايات تنقل روايات التاريخية عن الضحاك المشرحي، هذا أيضا أثناء المعركة وبعد أن قتل جماعة من أصحاب الإمام الحسين جاء عند الحسين: يا أبا عبد الله، قد رأيت ما حل بأصحابك، وقد علمت أن بقائي معك لا ينفع ولا يدفع عنك القتل، أنا واحد إذا بقيت شو أقدر أسوي لك، فأذن لي في الانصراف. قلت له: خلاص، فأذن له وذهب. لكن من بقي مع الإمام الحسين عليه السلام ذولا لا، كانوا نخبة صامدين، كانت القضية واضحة أمامهم، وكانوا مستعدين للتضحية في سبيل الله. فإذا حالة وضوح وحالة شفافية، هذا الدرس الأول. الدرس الثاني الذي نجده هذا الانشداد والارتباط الروحي. الحركة ما كانت حركة سياسية فقط، الحركة ما كانت حركة مصلحية، وإنما كانت حركة تنطلق من دافع مبدئي ديني. لذلك نجد الحالة الروحية السائدة في معسكر الإمام الحسين عليه السلام. استمحل القوم ليلة العاشر من المحرم، لماذا؟ حتى يتودع هو وأصحابه من الصلاة، من الدعاء، من قراءة القرآن. صباح العاشر من المحرم أيضا، صباح اليوم العاشر من المحرم، تيمم هو وأصحابه، لأن ما في عندهم ماء، تيمموا للصلاة ظهر اليوم العاشر من المحرم. وفي وسط المعركة أحد أصحاب الإمام يلتفت يرى أن الشمس قد زالت، يا أبا عبد الله إن القوم لا يتركونك ولا يصيبونك حتى نقتل بين يديك، وقد أحببت أن نلقى الله تعالى وقد أدينا الصلاة معه، قد حان وقت صلاة الظهر. رفع الإمام طرفه قال نعم، ذكرت الصلاة جعلك الله من الذاكرين المصلين. هذه الحالة مناجاة الإمام الحسين حتى في آخر لحظة من اللحظات. وكذلك الشعر الذي كان يرتجزه أصحاب الإمام الحسين كان يكشف عن مبدئيتهم، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا. قضية مو قضية سياسية، قضية مو قضية مصلحية، قضية دين، القضية قضية مبدأ. وهنا يأتي الفرق بين معسكر الإمام الحسين وبين المعسكر الآخر. هذا معسكر ينطلق أفراده من المبادئ، من القيم، بينما المعسكر الآخر ينطلقون من المصالح، من الإغراءات. عمر بن سعد إنما تورط في هذه الجريمة النكراء من أجل أن يحصل على منصب وعد به ثم لم يحصل عليه. أأترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني من أجل هذا المنصب؟ سناني بن أنس يقول بكل صراحة بعد أن اشترك في قتل الإمام الحسين عليه السلام، جاء يعلن أمام ابن سعد، املأ ركابي فضة أو ذهبا، قتلت خير الناس أما وأبا. من أجل الذهب، من أجل الأموال، من أجل الإغراءات. وهكذا كان أفراد ذلك الجيش تدفعهم المطامع، تدفعهم الإغراءات. بينما في المقابل، ويتحجب الإنسان من تلك النفوس الحقيرة اللئيمة في مثل هذه الليلة، ليلة الحادي عشر من المحرم، الروايات تنقل طفلة من بنات الحسين اسمها فاطمة بنت الحسين خرجت من الخيمة بعد الهجوم على الخيام كما سنتحدث آخر المجلس، وولت في الصحراء مرعوبة خائفة. لحقها شخص من جيش عمر بن سعد، طفلة خائفة ويلحقها واحد من الجنود، زاد رعبها، زاد خوفها، حانت منها التفاتة وإذا به يبكي ودموعه تسيل على خديه. وصل إلى الطفل، شافت يبكي، ما يراك تبكي؟ قال كيف لا أبكي وأنا أسلب ابنك بنت رسول الله؟ شلون ما أبكي؟ أنت أنا أعرف من أنت. قالت له إذا كنت تعلم ذلك فلماذا تسلبني؟ إذا أنت تدري أنا من أهل بيت رسول الله وأنت تبكي فلماذا تسلبني؟ قال يا فلانة أو يا أمة الله أو بأي معنى، إن لم أسلبك أنا يسلبك غيري، أنا أولى ناخذ هذا السلب.
وبالفعل انتزع منها اقراصها واسال الدمع اذنيها وهي طفلة صغيرة يتيمة. هكذا كانت الدوافع المصلحية المادية عند هؤلاء، بينما في المقابل ترى معسكر الامام الحسين عليه السلام كيف كان الدافع المبدئي، كيف كان الدافع الايماني. جون عبد اسود مولى ابي ذر الغفاري يلتفت اليه الامام الحسين: يا جون، انت انما تبعتنا طلبا للراحة، الان انت في حل، اذهب حيث تشاء. التفت وهو يبكي: سيدي، انا في الراحة الحس قطاعكم، وفي الشدة اتخلى عنكم. سيدي، ان لوني لاسود، وان ريحي لنتن، وان حسبي للئيم، فتفضل علي بالشهادة حتى يبيض وجهي ويطيب ريحي ويشرب حسبي. وبالفعل استشهد في سبيل الله ودعا له الامام الحسين بذلك، فكان من يمر على جثته يشم منها رائحة طيبة. هذه الدوافع المبدئية الإيمانية. عمرو بن جناد الأنصاري، عمرو بن جناد الأنصاري خرج إلى المعركة وقاتل الأعداء حتى استشهد. خرجت زوجته تتفقد أرض المعركة حتى وصلت إلى جثته، جلست عند جسده وهي تقول: هنيئا لك الشهادة، أسأل الله الذي رزقك الشهادة أن يلحقني بك في الجنة. لمحها شمر ابن ذي الجوشن فأمر غلامه أن يضرب رأسها بعمد من حديد، جاء من خلفها وهشم رأسها واستشهدت إلى جانب زوجها. وكم من الأحداث والقضايا في واقعة عاشوراء التي توضح كيف كان هؤلاء انصار الامام الحسين يدفعهم ايمانهم، تدفعهم مبادئهم للدفاع عن ابي عبد الله الحسين وللدفاع عن موقفه الصامت الرسالي. الدرس الاخير: انسانية السائرين في سبيل الله وحقد المصلحيين. الامام الحسين عليه السلام كيف تعامل حتى مع اعدائه؟ في الصحراء يسقيهم الماء، يوم عاشوراء رؤي الحسين وهو يبكي، قيل له: يا أبا عبد الله، مما بكاؤك؟ ألما أصاب أصحابك وأهل بيتك؟ قال: لا، وإنما أبكي لهؤلاء القوم، يقتلونني فيدخلون النار بسبب قتلهم إياي. يبكي من أجل أعدائه. إنسانية الإمام الحسين وإنسانية أصحاب الإمام الحسين. أي واحد منهم، حتى من قام بإساءات للإمام الحسين، بمجرد أن تصدر منه بادرة أنه يريد التوبة، الإمام الحسين عليه السلام يرحب به. الحر بن يزيد الرياحي: سيدي، أنا الذي جعجعت بكم في الطريق وأرعبت قلوب الهاشميات، هل لي من توبة يا أبا عبد الله؟ قال: إن تبت تاب الله عليك. إنسانية السائر الرسالي. في المقابل: تعال وانظر إلى تلك النفوس المليئة بالأحقاد، كيف كانت نفوسهم تتقاطر حقدا على من؟ على سبط رسول الله. الإمام الحسين أثبت عليهم الحجة، عرفهم حقيقة موقفه، وبذلك أقدموا على ما أقدموا عليه وهم يعرفون من هو الحسين. كيف تعاملوا مع الإمام الحسين؟ ماذا حصل في مثل هذا اليوم، يوم عاشوراء؟ تقول الروايات: أحصيت الجراحات التي أصابت جسد الإمام الحسين فبلغت 120 جراحة، ما بين ضربة سيف وطعنة رمح وإصابة نبل. ماذا فعلوا بأبي عبد الله الحسين؟ وكأن لديهم سارات كبيرة وعنيفة يريدون إدراكها من سبط رسول الله. طيب انتهت المعركة، انتهت المعركة، قتل الحسين وقتل أصحاب الحسين، الإجراءات التي قاموا بها بعد المعركة تكشف عن هذا الحقد الدفين، تكشف عن هذه النفوس المريضة، ماذا فعلوا في تلك الأجساد الطاهرة؟ ماذا فعلوا بتلك النساء المخدرات في مثل هذه الليلة، ليلة الحادي عشر من المحرم، ليلة الآلام، ليلة المعاناة بالنسبة لأهل البيت؟ أرجع من عبيد الله ابن زياد: إذا قتلتم الحسين فأوطئوا الخيل صدره وظهره. سبحان الله، معركة عندكم مع الرجل، قتل الرجل، ما شأنكم تردون صدره وظهره بالخيل؟ وبالفعل عشر من بنات الأعوجية صارت تصعد وتهبط على صدر أبي عبد الله الحسين. جسد الإمام الحسين ملقا على البوغاء، ما تركوه، جاءوا وسلبوا جسد الإمام الحسين. أحدهم أخذ سيفا، الآخر سلب عمامته، الثالث أخذ سراويله، الرابع أخذ قطيفته، وترك الحسين عار اللباس، قطيع الرأس، منخمد الأنفاس. أي تعامل تعاملوا به مع الإمام الحسين؟ ثم أسرة الإمام الحسين وعائلته، مجموعة من النساء، من الصبايا، من الأيتام، أطفال مذهولين متحيرين بهذه المعركة. وإذا بابن سعد يلاجي: حرقوا بيوت الظالمين، أي بيوت الهاشميات، بيوت العلويات. وبالفعل هجموا على خيام أبي عبد الله الحسين وأضرموا فيها النار. صرنا الأطفال في حالة، ماذا يعملون النساء الأطفال؟ جاءت زينب إلى زين العابدين: ابن أخي، لقد أضرموا النار في الخيام، فماذا نعمل؟ ما هو أمرك؟ نبقى تحرقنا النار، ننفذ الأوامر، ماذا تقول يا ابن أخي؟ قال: عم، مر النساء والأطفال أن يتفارروا إلى البيداء. ويا لها من ساعة رهيبة للإمام علي بن الحسين زين العابدين، طول حياته يقول: ما رأيت عماتي إلا وتذكرت تفارهن يوم عاشوراء، من خيبة إلى خيبة ومن خباء إلى خباء. سلب ولهب وضرب وإهانة وزجر لمجموعة من النساء والصبايا والأيتام. ساعد الله قلب العقيل زينب، وخاصة في مثل هذه الليلة، لأن المسؤولية الآن أصبحت في عنق العقيل زينب. أوصاها الإمام الحسين بأن تتكفل حال الأيتام وأن تدير مسيرة القاتلة والعائلة. بعد الإمام الحسين انتهت مسؤوليته ظهر العاشر من المحرم، وبدأت مسؤولية العقيل زينب، شريكة الحسين في نهضته وثورته. من الليلة حملت زينب مسؤوليتها. ماذا صنعت زينب في مثل هذه الليلة؟ من أوائل مهماتها أنها أقبلت عند جسد أخيها أبي عبد الله الحسين، ورأت ذلك الجسد المقطع، لكنها تستحضر الهدف الإيماني. رفعت يديها إلى السماء وهي تقول: اللهم تقبل منا هذا القربان، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ منا حتى ترضى. وروي عن زين العابدين عليه السلام قال: ما تركت عمتي زينب صلاة الليل حتى في ليلة الحادي عشر من المحرم. مع كل هذه الآلام، مع كل هذه المعاناة، لم تترك زينب صلاة الليل. ومن الأحداث التي حدثت هذه الليلة، زينب صارت تتفقد النساء والأطفال، فافتقدت طفلتين صغيرتين من بنات الإمام الحسين، ما رأتهما، صارت تبحث عنهما، خرجت تبحث في الفيافي في الصحاري، فبان لها سواد على تل هناك، فذهبت وإذا بالطفلتين من شدة العطش والضباء جاءتا عند ذلك التل فكشفتا التراب اليابس، فلما بانت رطوبة الأرض وضعت كل واحدة قلبها على ذلك التراب الرطب من شدة العطش والظما، وماتتا وهما على تلك الحالة. أبصرتهما العقيلة زينب، صاحت بأم كلثوم: أم كلثوم تعالي تعالي، مصيبة جديدة، فاجعة جديدة. حملت زينب واحدة، حملت أم كلثوم واحدة، جاءتا بهما إلى نحو النساء والأطفال، فعلت الضجة والصيحة وضيعتاه ومصيبتاه ويتماه. وصلت الصيحة إلى مسامع عمر بن سعد فسأل: ماذا حصل عند نساء الحسين وأيتامه؟ فأخبروه: لئن لم تأتي لهم بالماء لا يأتي الصباح إلا وقد ماتوا كلهم من شدة العطش والضباء. فأمر عمر بن سعد أن تملأ قربتان من الماء وأن تؤخذا إلى نساء الحسين وأطفاله. تقول الرواية: جاءوا بالقربتين، زينب زينب هذا الماء أعطيه للأطفال أعطيه للنساء. القربتان على الأرض، الأطفال النساء تحلقوا حول قربتي الماء. العقيلة زينب فتحت إحدى القربتين، أراقت شيئا من الماء، طفلة صغيرة عطشانة هي القريبة منها. زينب قالت: نبدأ بهذه الطفلة العطشانة الصغيرة. سلمتها الوعاء، وعاء الماء، أخذت الطفل ذلك الماء وإذا بها تهرول نحو البارك. بني إلى أين تذهبين؟ وين تروحي؟ اشربي حتى يشربن بقية الأطفال والنساء. صاحت: عم سمعت أن أبي الحسين عطشان، فكيف أشرب الماء؟ أريد أن أذهب بالماء إلى أبي الحسين. ساعد الله قلب العقيلة زينب في تلك الليلة مع هذه المآسي والآلام. أختم لكم بقضية واحدة عن عبد الله الرضيع. عبد الله الرضيع ابن الإمام الحسين بعد أن استشهد كما سمعكم، تقول إحدى الروايات: جاء الإمام الحسين واحتفر له خلف الخيمة حفرة وواراه فيها مزملا بدمائه. عمره 6 أشهر، صغير جسمه ما يتحمل حوافر الخيول، ولذلك واراه في تلك الحفرة خلف الخيمة. في آخر اليوم العاشر من المحرم صارت القبائل تتوازع رؤوس الهاشميين وأصحاب الحسين، كل قبيلة من القبائل تأخذ مجموعة من الرؤوس علامة على مشاركتها في المعركة. بقيت قبيلة صغيرة من القبائل لم تجد لها رأسا تأخذه إلى الكوفة كإثبات على مشاركتها في المعركة. رفضت هذه القبيلة أن لا يكون لها حصة. صارت ضجة في جيش عمر بن سعد، وإذا بواحد من الجنود يتذكر: يا قوم لقد قتلنا طفلا صغيرا للحسين، انظروا هل تجدون رأسه بين الرؤوس؟ فتشوا لم يجدوا رأس عبد الله الرضيع. أمر ابن سعد أن يبحثوا عن جسده. قال أحدهم: لقد لمحت الحسين وكأنه يحفر بقائم سيفه خلف الخيمة. عظم الله أجوركم، جاءوا وحفروا وأخرجوا جسد الطفل الرضيع وقطعوا رأسه وحملوه على رأس الروم وحسينا. ساعد الله قلب العقيلة زينب وهي تعيش هذه المصائب والآلام. أقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير ايتام تبصار عبد عشاء. وشيخ العشيرة احتيت بين ما حد شارغه مطروح وبكثرة يا علي الأكبر وجسام عباس عند البارحة يحوط الصياوين يا مروينه وأخوته حولهم سلحين والخيل متروجة وهلها مستعدين مصغين للطايح ولا منهم جفنا ويلي بقيت محيرة وصف جبليدين لعباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابكي وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر قم يا علي
فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وسادتنا، ثبتنا على محبتهم وولايتهم، اجعلنا من السائرين في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم أعن وانصر إخواننا المضطهدين في فلسطين، عجل لهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم شافي كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ليلة الجمعة هناك مجموعة من المرضى، لا بأس أن تدعو لهم بالصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله فرج عن جميع المكروبين، شافي جميع المرضى وخاصة المنظورين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.